فابن آدم النقص له لازم، والكامل الله في ذات وفي صفته، وناقص الذات لم يكمل له عمله. ذلكم الأمر هو الخطأ والنسيان، فابن آدم عرضة له دائما وأبدا. والله سبحانه وتعالى قد تفضل عليه ورحمه إذ لم يؤاخذه بذلك، وهذا من لطف الله بنا معشر الإخوان ورحمته بالخلق، وهو دليل على فضل الله ورحمته، وأن كرمه وجوده ورحمته سبقت غضبه جل وعلا. أيها الإخوة في الله، إنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه قد أنزلت عليك آية وما نرى أننا نطيقها. قال: ما أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ ثم وجههم فقال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا ذلك، فأنزل الله جل وعلا الرحمة والرخصة منه، فخفف عليهم جل وعلا وتفضل عليهم سبحانه، فقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآيات قال الله جل وعلا: قد فعلت، استجابة لدعاء عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قد رحم هذه الأمة وتجاوز عن خطائها ونسيانها، فما من عبد يخطئ غير قاصد إلا ولم يؤاخذ، وما من عبد ينسى فيفعل المحظور ناسيا إلا وتجاوز الله تبارك وتعالى عنه، كما في هذه الآية وجواب الله جل وعز لعباده حيث قال: قد فعلت، كما هو في الصحيحين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهذا في الصحيحين. وجاء عنه أيضا في الحديث الآخر الصحيح المشهور للجميع: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ عند الله مغفور، والنسيان صاحبه معذور، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، إذ لو آخذنا بأخطائنا ونسياننا لهلكنا. فالحمد لله على فضله ومنه وكرمه، وهذا من يسر هذا الدين وسماحته وسعته ورحمته بأهله وأتباعه. وجد هذا من محاسن شريعة الإسلام في جميع أبواب الدين، أن الخطأ والنسيان معفو عنه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، فلا يترتب عليه شيء رحمة من الله جل وعلا بنا. فأنت إذا أخطأت يا عبد الله فما عليك إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى، واعلم أن ذلك لا يضرك بإذن الله، ولكن يجب على من رأى مخطئا يقع في خطأ أن يذكره، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا قد مدح أهل الإيمان بذلك، فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، إن الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فتنبيه المخطي من أمره بالمعروف ونهيه عن الخطأ عن المنكر. وقد جاءت السور مؤكدة لهذا الإجمال في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي الكتاب العزيز. فمثلا يخطئ الإنسان فيقول كلمة الكفر خطأ جريا على اللسان من غير قصد، يتجاوز الله عنه. الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح، حديث التوبة في الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها راح تحت شجرة فنام، فاستيقظ فإذا براحلته قائمة عنده عليها طعامه وشرابه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لا يؤاخذه الله بذلك، وسبب ذلك شدة فرحه بسلامته من الهلاك. وفي هذا الحديث مسائل عظيمة. إضافة إلى هذه المسألة، ألا وهي تجاوز الله جل وعلا عن عبده في خطئه في هذه الكلمة، وهذه الكلمة عظيمة لكنها خرجت خطأ، فتجاوز الله جل وعلا عنها بل فرح بتوبة عبده. وفي هذا محبة الله جل وعلا للتوبة، وقد قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين الآية، وقد أمر بها في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي حصل له هذا، مع أنه لا تنفعه توبة التائب ولا تضره معصية العاصي جل وعز. ففي هذا محبة الله للتوبة وأوبة العبد إليه ورجوعه إليه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إثبات صفة من الصفات، ألا وهي صفة الفرح لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالله يفرح ويغضب، يفرح ويسخط، ويغضب ويرضى، نثبتها له جل وعز على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى أن يشابهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، وأثبت الصفتين في هاتين الآية ليرد بهما على المعطلة من الجهمية وأضرابهم. جميع المعطلة الجهمية النفاة الغلاة أتباع جهم. لله زائرة بليل لم تخف، عسس الأمير ومرصد السجال، صارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات الستور وربت الأركان. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فالشاهد فيه إثبات الصفة وهي صفة الفرح، فالله جل وعلا يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله جل وعز على الوجه اللائق به، وهذا العبد قد فرح الله بتوبته وتجاوز له عن خطئه سبحانه وتعالى. وأيضا من أخطأ في صلاته فإن الله تبارك وتعالى قد شرع له أن يسجد سجودا للسهو يتمم به الصلاة ويرغم به الشيطان. إن كانت نقصا أتم الصلاة وأرضى الرحمن وأرغم الشيطان، وإن كان زيادة جبر هذا السهو وصحت صلاته وأرضى ربه وأرغم الشيطان، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكل سهو سجدتان يسجدهما الإنسان تتم بذلك صلاته، مع العلم أنه لو تعمد أن يقوم إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في الظهر والعصر والعشاء أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء أو رابعة في المغرب بطلت صلاته، لكن لو زادها خطأ صحت صلاته وجبرها بهاتين السجدتين يرغم بها العدو ويرضي بها الرب وتصح الصلاة. ولو نسي الصلاة حتى خرج وقتها صلاها في حينه حين يذكرها، والله جل وعلا يتجاوز له عن النسيان، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ومن عن الصلاة نام أو سها فحينما يذكرها وقت لها. ورتب الفوائت المقضية وافعلك في أوقاتها الأصلية، يقول الناظم رحمه الله. فتجاوز الله عنه عن خطئه في الزيادة والنقصان، وتجاوز له عن خطئه هنا، وتجاوز له عن النسيان، فيصليها حيث يعلم حيث يذكرها وتصح صلاته في هذا الوقت، ولله الحمد ولا شيء عليه. وهذه صورة أخرى من صور رحمة الله جل وعلا بالعبد. وهكذا في بقية أبواب الشرع، فلو نسي في صيامه فأكل أو شرب ولم يوجد عنده من ينبهه صح صومه، وكان أكله أو شربه صدقة من الله تبارك وتعالى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فتجاوز الله جل وعلا له هنا عن النسيان في هذا الركن العظيم ألا وهو الصيام، فكان صومه صحيحا وما أصابه من الأكل والشرب بركة من الله وفضل من الله تفضل به عليه. لكن إن رأيت عبدا يفعل ذلك تذكره، ولا تقل كما يقول بعض الناس هذه صدقة فدعه قد تصدق الله عليه، لا، وإنما عليك أن تذكره، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف عن المنكر. ففي الصيام تجاوز الله سبحانه وتعالى عن العبد في مثل هذه الصور، وهكذا في الحج قد جاءت الأحاديث ذاكرة لشيء من ذلك، كما في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه في أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهما، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يوم النحر فقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: انحر ولا حرج. قال: رميت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. وجاء في بعض الروايات قال: ما شعرت، حلقت قبله. فقال: افعل ولا حرج. فما سئل عن ذلك في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فالسنة هي الترتيب لأفعال يوم النحر على النحو الآتي: يبدأ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. فلو قدم شيئا على شيء خطأ ونسيانا فلا حرج. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالناس، والصواب أنه فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالشاهد في هذا الحديث قال: ما شعرت في بعض طرقه، قال افعل ولا حرج. فخفف الله تبارك وتعالى عن العباد رحمة بهم سبحانه وتعالى. بل أعظم من ذلك في باب المعاملات في القتل: إن أخطأ الإنسان فقتل أخاه المسلم فإن الله جل وعلا قد رفع الحكم، حكم القتل عنه، لأنه ما قصد وإنما أخطأ. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إلا أن يصدقوا. ثم ذكر بقية الصور، وهي الصورة الثانية: أن يكون من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة. الثالثة: أن يكون من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالشاهد تجاوز الله جل وعلا عن القتل هنا لأنه وقع خطأ وما قصده، وأما العمد فلا. ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم، متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية. فالشاهد هذه صور من رحمة الله تبارك وتعالى بنا معشر المسلمين في جميع أبواب الدين في تجاوزه لنا تحت الآية التي سبقت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. فهذه الصور المتعددة في عدد من أنواع العبادات وأركان الدين، فهذا هو الصوم، هذه هي الصلاة، هذا هو الحج. فالخطأ مغفور ومتجاوز عن صاحبه فيه، فهذا من محاسن الشريعة ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا، وذلك لأن الإنسان مركب من الخطأ والنسيان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. لما كان كذلك رحم الله سبحانه وتعالى وخفف عنا، فله الفضل وله الحمد وله المنة تبارك وتعالى. والواجب على العبد أن يتأمل في هذه الصور، فإذا تأملها وتدبرها وقرأ ما ذكره أهل العلم، أهل الفقه في الدين، أهل البصيرة فيه، أئمة السنة، إذا قرأ ما كتبوا في هذا ارتاحت نفسه واطمأن قلبه وازداد محبة لهذا الدين، لأن هذه الخصيصة وهذه الفضيلة من فضائله، حيث يسر ولم يعسر، وخفف ولم يشدد، وتجاوز ولم يؤاخذ سبحانه وتعالى عباده في هذا الباب. وهذا من فضله تبارك وتعالى ورحمته. فالواجب علينا جميعا الفرح بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولو آخذنا الله جل وعلا بأخطائنا وتقصيرنا لهلكنا ولما قمنا لله تبارك وتعالى لحظة من اللحظات. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من أتباع هذا الدين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذه الحنيفية السمحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على العباد، إذ لو آخذهم لهلكوا، ولكنه جل وعلا تجاوز عنهم في هذا الباب. فهذا من محاسن هذا الدين التي ظهر بها بين الأمم، وكل عاقل من الأمم إذا نظر إلى هذا في دين الإسلام لا يملك إلا أن يعترف بفضل هذا الدين، في حين أن بعض أتباعه وأبنائه يغفل عن ذلك وعن التأمل فيه. فالأمم السابقة لم يكن لها شيء من هذا اليسر ومن هذه السماحة في دينها، وخصت هذه الأمة بكثير من التيسير، وخصت هذه الأمة بكثير من الرفق والسماحة في دينها، كل ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى، وظهر بذلك خيريتها وفضيلتها على سائر الأمم. فكما كان رسولها صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، هم كذلك خير الأمم، كانوا هم كذلك خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذه هي الخيرية المطلقة، ولا يعارضها قول الله جل وعلا في بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين. فإن المراد بهذا التفضيل على عالم زمانهم وليس مطلقا، فإن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة هي خير الأمم، فرحمها الله جل وعز حيث شرع لها من الدين أيسره ومن الشرع أكمله وأتمه، فله الحمد وله الفضل وله المنة. والصور في هذا الباب، باب التجاوز عن الخطأ والنسيان، كثيرة جدا. ومن تتبع كتب الفقه ونظر في الأحكام وجد في هذا شيئا كثيرا، وإنما المقصود ضرب الأمثلة والمثل يقتدى به إلى غيره، وهو إنما يكون منبها للإنسان على غيره مما هو مثله في جميع الأبواب. فهذه بعض الصور التي جاءت في شريعتنا السمحة، مبين فيها حال من أخطأ ونسي في جميع هذه الأبواب، وغيرها كما قلنا كثير. والقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الحديث. وقول الله جل وعلا مستجيبا دعاء عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فرفع المؤاخذة عنهم، رفع الإصر عنهم، رفع العقوبة عنهم في هذا تفضلا منه جل وعلا. فما على العبد إلا أن يعمل ويسارع، ولكن هناك مسألة يجب التنبيه عليها، وهي ألا يتخذ هذا حجة وذريعة إلى التكاسل وعدم السؤال وعدم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، فهذا غلط. فإن الواجب على المسلم أن يعلم قبل أن يعمل. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذه الآية. فلا بد للعبد أن يسأل قبل أن يعمل، وإذا أخطأ غير قاصد فالله يتجاوز عنه، أما أن يفرط فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتله قتلهم الله، في حديث صاحب الشجة: هل لا سألوا إذ هم جهلوا، وفي لفظ: إذ لم يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال. قال جل وعلا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فمن سأل دل. فيجب على العبد أن يعلم قبل أن يعمل، فإذا كان غير عالم سأل حتى يعلم ويعمل على بينة من الله تبارك وتعالى ونور من الله تبارك وتعالى، ولا سيما مع وجود أهل العلم بين ظهرانيه، يستطيع أن يشافههم، يقابلهم، أو يتصل بهم، أو يكاتبهم، فإنه يسأل، يجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل، كما كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أشكل عليهم أمر سألوه صلى الله عليه وسلم فيبين لهم. فلا يتخذ هذا الباب، باب العفو والمسامح عن الخطأ والنسيان، تكأة إلى التقصير في عدم السؤال وعدم التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وعدم التحري للصواب من الخطأ قبل الإقدام عليه، فإن هذا لا يجوز للمسلم. فعليه أن يعلم أمور دينه عموما وما يحتاج إليه من الخصوص. فأمور الدين العامة التي لا يعذر أحد بجهلها لا بد أن يعلمها، ما لا يقوم دينه إلا به من نحو طهارته، وضوئه وغسل جنابته، من نحو صلاته وصومه، هذا الذي يتوجب على الأعيان على كل أحد، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، ما دام من المكلفين فعليه أن يسأل قبل أن يعمل. وما كان في حق الأشخاص المعينين الخاصين فإنهم يجب عليهم أن يعلموا قبل أن يقدموا، فعلى أرباب الأموال أن يسألوا عما يتعلق بالزكاة ومقاديرها وأنصبائها، وعليهم أن يسألوا عن أنواع المعاملات ويعلموها، المعاملات المالية الجائزة والمحرمة، لأن هذا يقتضي طبيعة عملهم في التجارة، فلا بد لهم أن يسألوا حتى يعلموا وحتى يعملوا على علم. وهكذا من وجب عليه الحج توفرت فيه الشروط وقصده، فإنه عليه أن يسأل وأن يعلم قبل أن يحج ويتعلم ما يصح به هذا الركن، فيقوم بأدائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فيتعلم قبل أن يعمل. والحج والعمرة بالذات نواجه الكثير من أخطاء المسلمين فيها، في السؤال بعدما يتورط يأتي يسأل، وهذا لا ينبغي له. الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل، لأنه يكون حينئذ عاملا على بينه وعلى علم. فبعض الأخطاء التي يفعلها لا تدخلها المسامحة، وإن سامح الله جل وعلا عليها في جانب عدم المؤاخذة، لكن تبقى الجزية والفدية والكفارات. فعلى الإنسان أن يسأل قبل أن يعمل، وهذا الباب بالذات باب عظيم ينبغي الاهتمام به. ونحن في هذا الموسم رمضان، موسم العمرة خاصة، وإن كانت مفتوحة في كل وقت، إلا أن أفضليتها في هذا الشهر تختلف عن غيرها، فإن العمرة فيه كحجة تعدل حجة أو تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا تجد الناس يسارعون إلى أدائها رغبة منهم في هذا الثواب العظيم. فينبغي للمسلم أن يسأل قبل أن يقدم على التلبس بالفعل، فيعلم حينئذ هل هذا جائز أو غير جائز، فيكون عاملا على بينه. ولا يتكئ على هذه القاعدة، إنما هذا إذا اجتهد وما وجد من يدله فوقع في الخطأ غير عامد ولا قاصد وقد تعذرت عليه، فحينئذ يكون هذا الذي ذكرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والبصيرة فيه إنه جواد كريم، كما أسأله سبحانه وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر أن يبلغنا وإياكم تمامه وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام إنه جواد كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال سائر المسلمين، وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ بأيديهم للخير، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا هذه التي نحن فيها هذه الليلة وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا في بلاد الخليج وفي بلاد المسلمين عامة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. فابن آدم النقص له لازم، والكامل الله في ذات وفي صفته، وناقص الذات لم يكمل له عمله. ذلكم الأمر هو الخطأ والنسيان، فابن آدم عرضة له دائما وأبدا، والله سبحانه وتعالى قد تفضل عليه ورحمه إذ لم يؤاخذه بذلك، وهذا من لطف الله بنا معشر الإخوان ورحمته بالخلق، وهو دليل على فضل الله ورحمته وأن كرمه وجوده ورحمته سبقت غضبه جل وعلا. أيها الإخوة في الله، إنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه قد أنزلت عليك آية وما نرى أننا نطيقها. قال ما أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ ثم وجههم فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا ذلك، فأنزل الله جل وعلا الرحمة والرخصة منه، فخفف عليهم جل وعلا وتفضل عليهم سبحانه، فقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآيات. قال الله جل وعلا قد فعلت، استجابة لدعاء عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قد رحم هذه الأمة وتجاوز عن خطائها ونسيانها، فما من عبد يخطئ غير قاصد إلا ولم يؤاخذ، وما من عبد ينسى فيفعل المحظور ناسيا إلا وتجاوز الله تبارك وتعالى عنه، كما في هذه الآية وجواب الله جل وعز لعباده حيث قال قد فعلت كما هو في الصحيحين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهذا في الصحيحين. وجاء عنه أيضا في الحديث الآخر الصحيح المشهور للجميع إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ عند الله مغفور والنسيان صاحبه معذور، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، إذ لو آخذنا بأخطائنا ونسياننا لهلكنا. فالحمد لله على فضله ومنه وكرمه، وهذا من يسر هذا الدين وسماحته وسعته ورحمته بأهله وأتباعه. وإذا نظر الناظر وجد هذا من محاسن شريعة الإسلام في جميع أبواب الدين، أن الخطأ والنسيان معفو عنه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، فلا يترتب عليه شيء رحمة من الله جل وعلا بنا. فأنت إذا أخطأت يا عبد الله فما عليك إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى، واعلم أن ذلك لا يضرك بإذن الله، ولكن يجب على من رأى مخطئا يقع في خطأ أن يذكره، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا قد مدح أهل الإيمان بذلك، فقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله إن الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فتنبيه المخطئ من أمره بالمعروف ونهيه عن الخطأ عن المنكر. وقد جاءت السور مؤكدة لهذا الإجمال في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي الكتاب العزيز. فمثلا يخطئ الإنسان فيقول كلمة الكفر خطأ جريا على اللسان من غير قصد، يتجاوز الله عنه. الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح حديث التوبة في الصحيح لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها راح تحت شجرة فنام، فاستيقظ فإذا براحلته قائمة عنده عليها طعامه وشرابه، فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لا يؤاخذه الله بذلك، وسبب ذلك شدة فرحه بسلامته من الهلاك. وفي هذا الحديث مسائل عظيمة، إضافة إلى هذه المسألة ألا وهي تجاوز الله جل وعلا عن عبده في خطئه في هذه الكلمة، وهذه الكلمة عظيمة لكنها خرجت خطأ، فتجاوز الله جل وعلا عنها، بل فرح بتوبة عبده. وفي هذا محبة الله جل وعلا للتوبة، وقد قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين، الآية، وقد أمر بها في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، الآية. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي حصل له هذا، مع أنه لا تنفعه توبة التائب ولا تضره معصية العاصي جل وعز. ففي هذا محبة الله للتوبة وأوبة العبد إليه ورجوعه إليه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إثبات صفة من الصفات، ألا وهي صفة الفرح لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالله يفرح ويغضب، يفرح ويسخط، ويغضب ويرضى، نثبتها له جل وعز على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى أن يشابهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، وأثبت الصفتين في هاتين الآية ليرد بهما على المعطلة من الجهمية وأضرابهم. جميع المعطلة، الجهمية النفاة الغلاة أتباع جهم: لله زائرة بليل لم تخف، عسة الأمير ومرصد السجان، صارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران، حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات الستور وربت الأركان. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فالشاهد فيه إثبات الصفة وهي صفة الفرح، فالله جل وعلا يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله جل وعز على الوجه اللائق به، وهذا العبد قد فرح الله بتوبته وتجاوز له عن خطئه سبحانه وتعالى. وأيضا من أخطأ في صلاته فإن الله تبارك وتعالى قد شرع له أن يسجد سجودا للسهو يتمم به الصلاة ويرغم به الشيطان. إن كانت نقصا أتم الصلاة وأرضى الرحمن وأرغم الشيطان، وإن كان زيادة جبر هذا السهو وصحت صلاته وأرضى ربه وأرغم الشيطان، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان يسجدهما الإنسان تتم بذلك صلاته، مع العلم أنه لو تعمد أن يقوم إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في الظهر والعصر والعشاء أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء أو رابعة في المغرب بطلت صلاته، لكن لو زادها خطأ صحت صلاته وجبرها بهاتين السجدتين يرغم بها العدو ويرضي بها الرب وتصح الصلاة. ولو نسي الصلاة حتى خرج وقتها صلاها في حينه حين يذكرها، والله جل وعلا يتجاوز له عن النسيان، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها. ورتب الفوائت المقضية وافعلك في أوقاتها الأصلية، يقول الناظم رحمه الله. فتجاوز الله عنه عن خطئه في الزيادة والنقصان، وتجاوز له عن خطئه هنا، وتجاوز له عن النسيان، فيصليها حيث يعلم، حيث يذكرها، وتصح صلاته في هذا الوقت، ولله الحمد ولا شيء عليه. وهذه صورة أخرى من صور رحمة الله جل وعلا بالعبد. وهكذا في بقية أبواب الشرع، فلو نسي في صيامه فأكل أو شرب ولم يوجد عنده من ينبهه صح صومه، وكان أكله أو شربه صدقة من الله تبارك وتعالى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فتجاوز الله جل وعلا له هنا عن النسيان في هذا الركن العظيم ألا وهو الصيام، فكان صومه صحيحا، وما أصابه من الأكل والشرب بركة من الله وفضل من الله تفضل به عليه. لكن إن رأيت عبدا يفعل ذلك تذكره، ولا تقل كما يقول بعض الناس: هذه صدقة فدعه قد تصدق الله عليه. لا، وإنما عليك أن تذكره، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الصيام تجاوز الله سبحانه وتعالى عن العبد في مثل هذه الصور. وهكذا في الحج قد جاءت الأحاديث ذاكرة لشيء من ذلك، كما في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه في أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهما، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يوم النحر فقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: انحر ولا حرج. قال: رميت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. وجاء في بعض الروايات قال: ما شعرت، حلقت قبله. فقال: افعل ولا حرج. فما سئل عن ذلك في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فالسنة هي الترتيب لأفعال يوم النحر على النحو الآتي: يبدأ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. فلو قدم شيئا على شيء خطأ ونسيانا فلا حرج. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالناس، والصواب أنه فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالشاهد في هذا الحديث قال: ما شعرت، في بعض طرقه قال افعل ولا حرج. فخفف الله تبارك وتعالى عن العباد رحمة بهم سبحانه وتعالى. بل أعظم من ذلك في باب المعاملات في القتل: إن أخطأ الإنسان فقتل أخاه المسلم فإن الله جل وعلا قد رفع الحكم، حكم القتل عنه، لأنه ما قصد وإنما أخطأ. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إلا أن يصدقوا. ثم ذكر بقية الصور، وهي الصورة الثانية: أن يكون من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة. الثالثة: أن يكون من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالشاهد تجاوز الله جل وعلا عن القتل هنا لأنه وقع خطأ وما قصده، وأما العمد فلا. ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم، متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية. فالشاهد هذه صور من رحمة الله تبارك وتعالى بنا معشر المسلمين في جميع أبواب الدين، في تجاوزه لنا تحت الآية التي سبقت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. فهذه الصور المتعددة في عدد من أنواع العبادات وأركان الدين، ف هذا هو الصوم، هذه هي الصلاة، هذا هو الحج، فالخطأ مغفور ومتجاوز عن صاحبه فيه. فهذا من محاسن الشريعة ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا، وذلك لأن الإنسان مركب من الخطأ والنسيان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. لما كان كذلك رحم الله سبحانه وتعالى وخفف عنا، فله الفضل وله الحمد وله المنة تبارك وتعالى. والواجب على العبد أن يتأمل في هذه الصور، فإذا تأملها وتدبرها وقرأ ما ذكره أهل العلم، أهل الفقه في الدين، أهل البصيرة فيه، أئمة السنة، إذا قرأ ما كتبوا في هذا ارتاحت نفسه واطمأن قلبه وازداد محبة لهذا الدين، لأن هذه الخصيصة وهذه الفضيلة من فضائله، حيث يسر ولم يعسر، وخفف ولم يشدد، وتجاوز ولم يؤاخذ سبحانه وتعالى عباده في هذا الباب. وهذا من فضله تبارك وتعالى ورحمته، فالواجب علينا جميعا الفرح بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولو آخذنا الله جل وعلا بأخطائنا وتقصيرنا لهلكنا، ولما قمنا لله تبارك وتعالى لحظة من اللحظات. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من أتباع هذا الدين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث بهذه الحنيفية السمحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على العباد، إذ لو آخذهم لهلكوا، ولكنه جل وعلا تجاوز عنهم في هذا الباب. فهذا من محاسن هذا الدين التي ظهر بها بين الأمم، وكل عاقل من الأمم إذا نظر إلى هذا في دين الإسلام لا يملك إلا أن يعترف بفضل هذا الدين، في حين أن بعض أتباعه وأبنائه يغفل عن ذلك وعن التأمل فيه. فالأمم السابقة لم يكن لها شيء من هذا اليسر ومن هذه السماحة في دينها، وخصت هذه الأمة بكثير من التيسير، وخصت هذه الأمة بكثير من الرفق والسماحة في دينها، كل ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى، وظهر بذلك خيريتها وفضيلتها على سائر الأمم. فكما كان رسولها صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، هم كذلك خير الأمم، كانوا هم كذلك خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذه هي الخيرية المطلقة، ولا يعارضها قول الله جل وعلا في بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين. فإن المراد بهذا التفضيل على عالم زمانهم وليس مطلقا، فإن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة هي خير الأمم، فرحمها الله جل وعز حيث شرع لها من الدين أيسره ومن الشرع أكمله وأتمه، فله الحمد وله الفضل وله المنة. والصور في هذا الباب، باب التجاوز عن الخطأ والنسيان، كثيرة جدا. ومن تتبع كتب الفقه ونظر في الأحكام وجد في هذا شيئا كثيرا، وإنما المقصود ضرب الأمثلة والمثل يقتدى به إلى غيره، وهو إنما يكون منبها للإنسان على غيره مما هو مثله في جميع الأبواب. فهذه بعض الصور التي جاءت في شريعتنا السمحة مبين فيها حال من أخطأ ونسي في جميع هذه الأبواب، وغيرها كما قلنا كثير. والقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الحديث، وقول الله جل وعلا مستجيبا دعاء عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فرفع المؤاخذة عنهم، رفع الإصر عنهم، رفع العقوبة عنهم في هذا تفضلا منه جل وعلا. فما على العبد إلا أن يعمل ويسارع، ولكن هناك مسألة يجب التنبيه عليها، وهي ألا يتخذ هذا حجة وذريعة إلى التكاسل وعدم السؤال وعدم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، فهذا غلط. فإن الواجب على المسلم أن يعلم قبل أن يعمل. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذه الآية. فلا بد للعبد أن يسأل قبل أن يعمل، وإذا أخطأ غير قاصد فالله يتجاوز عنه، أما أن يفرط فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتله قتلهم الله، في حديث صاحب الشجة: هل لا سألوا إذ هم جهلوا، وفي لفظ: إذ لم يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال. قال جل وعلا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فمن سأل دل، فيجب على العبد أن يعلم قبل أن يعمل، فإذا كان غير عالم سأل حتى يعلم ويعمل على بينة من الله تبارك وتعالى ونور من الله تبارك وتعالى، ولا سيما مع وجود أهل العلم بين ظهرانيه يستطيع أن يشافههم، يقابلهم، أو يتصل بهم، أو يكاتبهم، فإنه يسأل، يجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل، كما كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أشكل عليهم أمر سألوه صلى الله عليه وسلم فيبين لهم. فلا يتخذ هذا الباب، باب العفو والمسامحة عن الخطأ والنسيان، تكأة إلى التقصير في عدم السؤال وعدم التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وعدم التحري للصواب من الخطأ قبل الإقدام عليه، فإن هذا لا يجوز للمسلم. فعليه أن يعلم أمور دينه عموما وما يحتاج إليه من الخصوص. فأمور الدين العامة التي لا يعلم أحد بجهلها لا بد أن يعلمها، ما لا يقوم دينه إلا به من نحو طهارته، وضوئه وغسل جنابته، من نحو صلاته وصومه، هذا الذي يتوجب على الأعيان على كل أحد، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، ما دام من المكلفين فعليه أن يسأل قبل أن يعمل. وما كان في حق الأشخاص المعينين الخاصين فإنهم يجب عليهم أن يعلموا قبل أن يقدموا، فعلى أرباب الأموال أن يسألوا عما يتعلق بالزكاة ومقاديرها وأنصبائها، وعليهم أن يسألوا عن أنواع المعاملات ويعلموها، المعاملات المالية الجائزة والمحرمة، لأن هذا يقتضي طبيعة عملهم في التجارة، فلا بد لهم أن يسألوا حتى يعلموا وحتى يعملوا على علم. وهكذا من وجب عليه الحج توفرت فيه الشروط وقصده، فإنه عليه أن يسأل وأن يعلم قبل أن يحج ويتعلم ما يصح به هذا الركن، فيقوم بأدائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ف فيتعلم قبل أن يعمل. والحج والعمرة بالذات نواجه الكثير من أخطاء المسلمين فيها، في السؤال بعدما يتورط يأتي يسأل، وهذا لا ينبغي له. الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل، لأنه يكون حينئذ عاملا على بينة وعلى علم. فبعض الأخطاء التي يفعلها لا تدخلها المسامحة، وإن سامح الله جل وعلا على عليها في جانب عدم المؤاخذة، لكن تبقى الجزية والفدية والكفارات. فعلى الإنسان أن يسأل قبل أن يعمل، وهذا الباب بالذات باب عظيم ينبغي الاهتمام به. ونحن في هذا الموسم رمضان موسم العمرة خاصة، وإن كانت مفتوحة في كل وقت، إلا أن أفضليتها في هذا الشهر تختلف عن غيرها، فإن العمرة فيه كحجة تعدل حجة أو تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا تجد الناس يسارعون إلى أدائها رغبة منهم في هذا الثواب العظيم. فينبغي للمسلم أن يسأل قبل أن يقدم على التلبس بالفعل، فيعلم حينئذ هل هذا جائز أو غير جائز، فيكون عاملا على بينه ولا يتكئ على هذه القاعدة. إنما هذا إذا اجتهد وما وجد من يدله فوقع في الخطأ غير عامد ولا قاصد وقد تعذرت عليه، فحينئذ يكون هذا الذي ذكرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والبصيرة فيه إنه جواد كريم، كما أسأله سبحانه وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر أن يبلغنا وإياكم تمامه وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام إنه جواد كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال سائر المسلمين، وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ بأيديهم للخير، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا هذه التي نحن فيها هذه الليلة وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا في بلاد الخليج وفي بلاد المسلمين عامة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.